أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العنوان 59 بعد 100، محمد بن سنان. ورد هذا العنوان مبدوءا به في بعض الأسانيد، وهو رجل معروف وقد وقع كلام كثير حول وثاقته وعدمها، ونحن انتهينا في بحث مستقل إلى التوقف في مروياته لقوة تعارض الجرح والتعديل فيما يرتبط ببيان حاله. على أي حال، ذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرست بعد أن أهمله في المشيخة، وذكر له إسنادين. الأول قال: وجميع ما رواه إلا ما كان فيه من تخليط أو غلو، أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد عن محمد بن سنان. هذا المورد وموارد عديدة أخرى يا إخوان دليل على أن كثير من المتقدمين كانوا يعملون بالوثوق عندما يستثنون روايات الغلو ويأخذون هذه الروايات، يعني أنهم يروونها للعمل، وإلا لو كانوا فقط بصدر الرواية لغوا كل مروياته، لا خصوص ما لم يكن فيه غلو أو تخليط. فكانوا يميزون بين الروايات بحسب المضامين، وإن كان الراوي غير مرضي عندهم. يقينا محمد بن سنان بلحاظ هذا كان غير مرضي، ومع هذا يروون عنه خصوص رواياته المقبولة عندهم التي ليس فيها غلو أو تخليط. أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب وأحمد بن محمد وهو أحد الأحمدين إما الأشعري أو البرقي عن محمد بن السند، واضح الصحة في أعلى درجات الصحة، وأكثر وسائطه متعددة، بس الشيخ الصدوق مو متعدد وهو يعد بألف جماعة. الصدوق وحده، أبوه والابن الوليد معا، سعد بن عبد الله والحمير ومحمد بن يحيى معا، محمد بن الحسين وأحمد بن محمد معا، فكل الطبقات فيها أكثر من شخص واحد باستثناء طبقة الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، كلهم من انفرد منهم في طبقته ومن تعدد كلهم من كبار ثقات الطائفة بالاتفاق. الثاني ما عطفه على السابق قال: ورواها محمد بن علي بن الحسين، أيضا الصدوق، يعني صدر السند هو الجماعة، لأنه عطفه على السابق جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن علي ماجلوي، وهذا قلنا شيخ الصدوق المعروف الذي أكثر عنه، ليس له توثيق خاص، إلا أنه على كل حال رجل أكثر من الترضي والترحم عليه الشيخ الصدوق. عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الصيرفي، عن محمد بن سنان. محمد بن علي الصيرفي هو عم محمد بن علي ماجلوي، لا، محمد بن أبي القاسم هو عم محمد بن علي ماجلوي، الملقب أيضا بماجلوي. هذا الرجل ثقة، وثقه الشيخ النجاشي، تقدم معنا سابقا في الطريق 87. وأما محمد بن علي الصيرفي فهو الملقب بأبي سمينة أو أبو سمينة، وقد نسب إليه الغلو وضعف في الكلمات، ويوجد كلام حوله وتقدم هذا الرجل في الإسناد أو الطريق 95. على كل حال لا يوجد توثيق صريح لهذا الرجل، إن لم نؤمن بالتضعيف لكونه ناشئ من الغلو أيضا لا يمكننا أن نوثقه لكونه غير موثق في الكلمات، ولا يوجد قاعدة يمكننا من خلاله أن نوثقه بها. فهذا الإسناد الثاني ضعيف على كل حال. الإسناد الأول صحيح تام الصحة بلا شك ولا ريب وهو يكفينا. العنوان 60 بعد 100 محمد بن عبد الجبار، هو نفسه اللي تقدم بعنوان محمد بن أبي الصهبان، والذي ذكرنا الطريق له هناك لأن الطريق في الفهرست ورد بعنوان محمد بن أبي الصهبان، من هنا ذكرناه هناك. واشتهر هذا الرجل بكنيته أكثر مما اشتهر باسمه، يعني الأب محمد بن أبي الصهبان. بدأ الشيخ به بهذا العنوان في بعض الأسانيد، تقدم ذكره مع بيان حاله وهو من كبار الثقات، مع بيان الطريق إليه وهو صحيح في عنوان محمد بن أبي الصهبان. العنوان 61 بعد 100 محمد بن عبد الحميد، ورد هذا العنوان مبدوءا به في سندين فقط، وهو ابن سالم العطار، يعني محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار. هذا الرجل وثقه النجاشي وتقدم معنا في بعض الطرق يا إخوان. السيد الخوئي يعتقد أن التوثيق راجع للأب لا للابن، ونحن قلنا بأن ظاهر النجاشي دائما عندما يوثق أن التوثيق يرجع إلى صاحب الترجمة لا إلى من؟ لا إلى الشخص الذي يذكر عرضا في أثناء الترجمة. على كل حال هذا الرجل نحن نقول ثقة لهذا التوثيق، وسواء كان ثقة أو لا هذا بحثه في محله. قد ذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرست قائلا له كتاب أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله. هذا السند نقده تقدم مرارا، ماكو داعي للتكرار يا إخوان، قلنا فيه ضعف من جهة أبي المفضل وابن بطة، وفيه تعويض من جهة أن المروي عنه أحمد بن أبي عبد الله وهو ابن أبي عبد الله البرقي، ولنا أسانيد أو سند على الأقل صحيح إلى كل كتبه وروايات. محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي، هو العنوان 62 بعد 100. هذا العنوان محمد بن علي ورد مبدوءا به في سند واحد يروي عن محمد بن أحمد العلوي. هذا العنوان المراد به هو العنوان القادم، لأن محمد بن أحمد العلوي من المشايخ المعروفين لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. محمد بن علي مبدوءا به ورد في سند واحد يروي عن محمد بن أحمد العلوي، يعني يروي عن شيخه، وهذا محمد بن علي في هالطبقة يقينا ينحصر بمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه وهو شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه. ها؟ الشيخ الصدوق يروي عنه. العنوان 63 بعد 100 محمد بن علي بن بابويه، وهو نفسه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، ورد بكلا التعبيرين مبدوءا به في عدة أسانيد. ابن بابويه ما ورد مبدوءا به. ابن بابويه الموارد اللي وردت مبدوء فيها بعنوان ابن بابويه المراد منه الأب علي بن بابويه. بدأ الشيخ به بهذا العنوان في جملة من الأسانيد، وهذا الشيخ من أجلة فقهائنا وأصحابنا وثقاتنا، وقد اجتمعت الكلمة على توطيد وتجليل. ذكر الشيخ الطريق إليه في المشيخة والفهرست، فله إليه طريقا. الأول ما ذكره في المشيخة، قال وما ذكرته عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عنه. خلاص السند واضح بواسطة واحدة هي الشيخ المفيد. الثاني ما ذكره في الفهرست بقوله أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله، وأبو الحسين جعفر بن الحسن في نسخة بن الحسين بن حسك هذا جديد، وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني، كلهم عنه. المفيد تكرار للطريق الأول. ابن الغضائي أو الغضائي الآب أيضا شخص واضح. أبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسكة هذا الرجل لا نعرف عنه شيئا سوى كونه شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في هذا الطريق، وهو ليس من مشايخ النجاشي فنوثقه، ولا أكثر الشيخ عنه أيضا فنوثقه مثلا لإخبار الطوسي عنه، على أن إخبار الطوسي ليس بالضرورة توثيق. وكذلك الحال في الحمراني. والغريب أن السيد الخوئي الذي أخذ على نفسه ذكر تمام العناوين في الفهرستين والطرقهما والكتب الأربعة لم يذكر في معجمه أبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني، لا في الكنى أبو زكريا ولا في الأسماء محمد بن سليمان، بل أهمل ذكره في المعجم، مع أنه ينبغي أن يذكر في المعجم، لأن السيد كل من ورد في طرق الفهرستين ومن ورد في أسانيد الكتب الأربعة يذكرهم على الدم في المعجم. وهناك نقص طبعا غير هالعنوان، في أثناء عملي وردت كثير من أسماء أعثر عليها في الأسانيد أو في هنا وهناك ولا أجدها في معجم رجال الحديث. نحن نحتاج من جديد إلى مشروع تتميم لمعجم رجال الحديث، نستخرج فيه كل رجالنا من كل أسانيدنا، نعم كل رجالنا من كل أسانيدنا، أعم من الكتب الأربعة وبقية كتب الصدوق وبقية الكتب غير كتب الصدوق مثل كامل الزيارات، مثل بعض كتب الحديث. نستخرج كل رجل ورد في سند من أسانيد كتبنا، هذا أولا، سواء كان مصحف أو غير مصحف، نحتاج إلى هذا. يعني المصحف أيضا نذكره مرة ثانية، ها يعني افترضوا وارد الفائدة المصحف، أنا أقول شو الفائدة عندما أمر بسند لم يذكر فيه إلا الاسم المصحف، أريد أن أبحث عنه، أنا لا أعرف أن له اسم ثاني هو محمد بن سليمان الحمراني، افترض مكتوب محمد بن سنان الحمراني الاسم الثاني، أنا إذا وجدت في السند محمد بن سنان الحمراني ألا أحتاج إلى كتاب رجالي أرجع إليه فأعثر على الاسم ثم يرشدني هو إلى كونه مصحف والقراء على التصحيف؟ سيد الخوي عمل هذا العمل، لكن عمله في خصوص دائرة الكتب الأربعة فقط، استخرج كل رجال أسانيد، وحتى فيها بعض النقص موجود، سجل من لا يسهو أو ينسى فيها كذا، عمل عظيم، خصوصا وأن السيد كان يستخرج له بعض تلامذته، مو استخرج كل شيء. لكن أنا عثرت كثيرا على أشخاص في أسانيد النجاشي، في أسانيد الطوسي، في أسانيد الكش، ما مذكورين أصلا في معجم رجال الحديث، وهؤلاء من حقهم أن يذكروا. نعم فقط فقط من ورد في أسانيدنا، حتى لو كان عاميا مثل السكوني ورد في أسانيدنا، الكلام الرجال الذين وردوا في كتبنا ورواياتنا. ونحتاج إلى من ورد في الإجازات أيضا كملة. السيد الخوي قابل بهالمقدار، يعني السيد الخوي مستخرج الرجال الموجودين في أمل الآمل وفي تذكرة المتبحرين، مستخرج الموجودين في الذريعة، مستخرج من هالكتب هذه كثيرا، لكن ما مستقصي استقصاء تام. نحن نحتاج إلى معجم يستقصي استقصاء تام، إما نستأنف تأليف كتاب أو الأولى أن يجعل تعليق على الكتاب معجم الرجال نستدرك فيها. كيف الآن مثلا الشيخ المرمقاني محقق كتاب أبيه فيما طبع منه وأضاف إليه الرجال الذين عثر عليهم ممن لم يترجمه أبوه على هالنسق، لكن كون رجال المامقاني مش مؤلف على هذا الأساس، مؤلف على أساس الشخصيات المترجمة، هالعمل ما ينجح بشكل كامل كاستدراك عليه. كون السيد الخوئي أخذ في العنونة الورود في الأسانيد، فنحن على نفس منهجه نمشي ونكمله. طبعا يوجد جهود يا إخوان، لا أقول، لكن جهود غير مكتملة. يوجد جهد مثلا، جهدان جليلان يمكن أن يشار إليهما. جهد الأول مستدركات رجال الحديث للشيخ علي النماز الشهرودي رضوان الله تعالى عليه، هذا صاحب مستدرك سفينة البحار، هذا رجل متتبع جدا، قضى عمره في أكثر من 20 سنة في تدوين هذا مستدرك سفينة البحار، وهو أفضل من سفينة البحار، أوسع بكثير كما مفاتيح الموضوعات. في أثناء عمله عثر على كثير من الرجال في أسانيد البحار غير مذكورين في كتب الرجال أصلا، فذكرهم بلغ حدود 7-8 مجلدات كتابه. طبعا 7-8 مجلدات، لكن مترجم هو كثير من الشخصيات المعروفة، واعتذر عن ذلك من باب أن لا يخلو كتابه من ذكر الشخصيات المعروفة، لكن جمع كثير من الرجال ما مجموعين، حتى قسم كبير لا بأس به منهم ما مجموع في كتاب السيد الخوئي. والشخص الآخر الذي له جهد جليل في هذا المجال سيد أحمد الحسين الإشكوري، هذا أيضا من كبار المتتبعين، عنده كتاب 4 أجزاء جمع فيه أسماء رجال لم يلقهم مثلا في كتب القوم، سماه كتاب تراجم الرجال. طبعا مرات ما يعثر على معلومات، فقط يعثر على اسم ما مذكور في مكان إلا فيها السند، فهو يقول وجدته فيها السند الفلاني في البحار جزء كذا صفحة كذا رقم الحديث كذا. المقدار جيد أيضا، المقدار جيد، يعني يجعلك تشرف على هذا الرجل، بس تقبل منه أو لا تقبل مو مهم، أنت روح تتبع أكثر منه إذا أمكن لك أن تتتبع. عموما نحن بحاجة إلى كتاب الرجال يجمع كل رجل ورد في أسانيد كتبنا الروائية أو فهرستاتنا أو إجازاتنا، وحتى كتب تراجم علمائنا المتأخرين نحن نحتاج إلى ضمهم أيضا لهذا الكتاب، مو نضع الترجمة ها، حتى ليس شغلنا تراجم، نضع الأسماء. هؤلاء وقعوا في سلسلة رواة الحديث لأنهم أصحاب إجازات، مجازون ومجيزون. سيد الخوي ذكر كثير منهم إلى زمن صاحب الوسائل. هؤلاء جمعهم مش صعب يا إخوان، موجودة الآن مواقع النجوم للمحدث النوري موجودة بشكل مفصل، أمل الآمل موجود بشكل مفصل، موجود كثير من شخصياته، وعندك كتب التراجم موجودة الآن معلمة الشخصيات في أعيان الشيعة، في روضات الجنات، في رياض العلماء الأفندي، في غيرها من الكتب مجموعة يعني، لكن غاية الله من هذا عمل يأخذ وقت فقط، مو عمل علمي أيضا صعب جدا أو جبار، لكن إنتاج هكذا مشروع يجمع كل الأسماء مصحفة وغير مصحفة عمل ضروري وهام جدا.
ما لم تكون هناك كتاب لتوثيق وتضعيف هؤلاء الرجال المجمعين مثلا في كتاب واحد أو في موسوعة، فما الفائدة؟
وين نمتلك؟
الآن مثلاً لو عثرنا على اسم رجل مصحفاً أو صحيحاً مثلاً في بعض أسانيد البحار،
أنا من أين لي أن أعرف أنه مصحف أو غير مصحف؟
يعني لا نعثر على توثيق ولا
طبعاً. قد يكون عفواً شيخنا، قد يكون هذا مصحف من اسم هو ثقة،
هذا الفائدة
ها؟
في غير المصحف كيف؟
قد أجمع قراء أنا من أسانيده إذا جمعنا موارد روايته في الكتب في مكان واحد، قد أجد قراء، أجد مثلا أجد شخص يروي عنه ابن أبي عمير، أنا لا أدري، مثلا قد أجد شخصا يكون شيخا لصاحب في خصوص كامل الزيارات، وهذه جمع الرجال لتجمع توثيقاتهم، وهذا من نتائج هالجمع. نحن نحتاج إلى جمع أفصل بحيث الإنسان يستطيع من خلاله أن يرجع إلى الراوي ويعرف هذا الراوي من هو. إذا أمكن طبعا بعض الأوقات قد لا يكون مصحف قد لا تكون دليل على التصحيف وليس له أثر إلا في هذا السند. يعني هذه حالات نادرة، هذه حالات نادرة في الأسانيد يا إخوان.
شيخنا اثنين عمل سيدخول لابد أنه يمشي على نفس المصادر مش على
على المصادر؟
نفس المسار مسار.
نعم نمشي على مساره
على هو نفس المسار مش على فتعد شغلت فتغير من جلبة.
هسه في المباني التوثيق والتضعيف شيء، مباني التوثيق والتضعيف شيء، وإضافة رجال شيء آخر. شيخنا مباني التوثيق والتضعيف صحيح قد نخالفه في كثير من مباني التوثيق والتضعيف، لكن المنهج الذي اتخذه هو لذكر الرجال منهج جيد جدا جيد، أنه يذكر الرجل الموجود في السند إن لم يعثر له إلا على روايات يقول عثرت له على روايات، إن عثر له على اسم في رجال الطوسي عثرت، إن في الفهرست عثرت، وهكذا. يوجد أشخاص يدخلون في منهجه العام ولم يذكرهم هو، منهم هذا مثلا، هذا أبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني داخل في منهجه لأنه مذكور في الأسانيد، في أسانيد الفهرست، فهرست الشيخ الطوسي، لكن لم يذكره يقينا، سوى القلم هو الذي جعله لم يذكر. الغير الداخل في المنهج، ما عندنا غير داخل في المنهج شيخنا، نوسع من منهجه، شو المشكلة؟ هو بس استقرأ أسانيد الكتب الأربعة، نقول تعالوا واستقرأوا بقية كتب الصدوق، ليش بس الأسانيد الأربعة؟ هذه كتب حجة مثل الكتب الأربعة، أقل وزنا منها بدرجة ثانية بعدها، لكنها كتب حجة داخلة في عملنا، داخلة في شغلنا بلا شك ولا ريب. السيد الخوي يقينا لم يوسع لهذه الكتب كلها، لأنه مشروع ضخم يحتاج إلى توسعة أكثر وعمل أكثر. على أي حال محمد بن علي بن بابويه ظهر أن الطريق ليس صحيح، لأن الكليني، لأن المفيد أولا هو الطريق إليه واسطة واحدة، والغضائري هو الطريق إليه. العنوان 64 بعد 100، محمد بن علي بن الفضل. بدأ الشيخ بهذا العنوان في سند واحدا ظاهرا، وهذا الرجل هو محمد بن علي بن الفضل بن تمام أو تمام بن سكين أو سكين، وهو رجل أو سكين اختلف في قراءة، وهو رجل ثقة وثقه الشيخ النجاشي وترجمه في فهرسته. ذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرست ولم يتعرض لحاله، قال أخبرنا برواياته في نسخة وكتبه، مو مهم بعد رواياته، كتبه الرواية داخلة بعنوان روايات كلها، الشريف أبو محمد المحمدي رحمه الله، وأخبرنا أيضا جماعة عن التلعكبري عنه. هذه العبارة تضمن طريقين إسنادين، يعني الأول أبو محمد المحمدي، وهذا الرجل وإن كان من الشرفاء كما عبر الشيخ وترحم عليه، إلا أنه لا يوجد له توثيق ولا نعرف عنه معلومات مفصلة حتى يتسنى لنا توثيق، لم يتكرر كثيرا. ثانيهما الجماعة عن التلعكبري، الجماعة فيها المفيد والغضائي وأحمد بن عبدون وربما غيره. التلعكبري هو هارون بن موسى، من كبار أجلاء هذه الطائفة وكبار عظم أساتذة الحديث، وهذا طريق واضح الصحة، لأن الجماعة والتلعكبري كلهم من كبار الثقات. فالطريق إلى محمد بن علي بن الفضل بن تمام بن سكين أو سكين أو سكين صحيح. العنوان 65 بعد 100، محمد بن علي بن محبوب. هذا العنوان بدأ به الشيخ في موارد كثيرة جدا، مئات الموارد، وهو رجل من كبار أجلاء هذه الطائفة بلا شك ولا ريب. بالاتفاق ذكر الشيخ الطريق إليه في كل من المشيخة والفهرست، ذكر في المشيخة طريقا وفي الفهرست ثلاث طرق ظاهرا. الأول ما ذكره في المشيخ، قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. هذا الإسناد أولا الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار اللي هو من كبار المعارف، تقدم توثيقه لكونه من كبار المعارف في الطريق الأول، عن أبيه محمد بن يحيى العطار وهو ثقة جليل باتفاق العلماء، عن محمد بن علي بن محبوب ما فيه كلام، فهذا السند سند معتبر. السند الثاني ما ذكره في الفهرست قائلا أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيل عن أحمد بن محمد بن يحيى، أضاف ابن أبي جيل إلى الحسين في البداية ثم رجع إلى نفس السند السابق عن أحمد بن محمد بن يحيى على أبي عن محمد بن علي بن محبوب، هذا نفس الإسناد السابق فقط أضيف للغضائر في طبقته ابن أبي جيل، وهذا سند صحيح ما فيه كلام. الثالث ما عطفه على السابق قال وأخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن محمد بن علي بن محبوب، خب هذا الإسناد مشكلة من جهة أبي المفضل وابن بطة، ما بتعويض هنا، لا تقولون هذا السند صح إلى جميع كتبه ورواياته فنعوض به على السند، هذا له ما له معنى، إذا صح هذا السند فهو سند من إلى نفس الكتب والروايات. الرابع ما عطفه على السابق قال وأخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبي ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن علي بن، هذا سند واضح الإشراق، الجماعة مفيد وغيره، صدوق علي بن بابويه وابن الوليد يرويان عن أحمد بن إدريس وهو من كبار ثقات القميين أيضا بالاتفاق، عن محمد بن علي بن محبوب وصاحب الطريق، فالطريق طريق صحيح ومعتبر بلا كلام. السادس والستون بعد المئة محمد بن علي بن مهزيار، هذا العنوان بدأ به الشيخ في مورد واحد من التهذيب، وهذا الرجل وثقه الشيخ أيضا في رجاله، ليست له ترجمة لا في الفهرست ولا في فهرست النجاشي، لكن الشيخ ذكره في الرجال ووثقه، للأسف الشديد لا يوجد لنا طريق إلى هذا الشيخ لا في المشيخة ولا في الفهرست، لكن عندي وقفة، الظاهر أن الصحيح أن المبدوء به والذي يمكن أن يروي عن الإمام الجواد مباشرة هو الأب لا الإبن، فإن الإبن من البعيد جدا أن يروي عن الإمام الجواد، ونفس هذه الرواية وردت في الاستبصار نفس الرواية ها؟ عن علي بن مهزيار عن الإمام الجواد، ووردت في الكافي أيضا يرويها علي بن مهزيار عن الإمام الجواد، إذا قلنا الإبن والأب مذكور يرويانها وهو بعيد لأن الإبن ليست له روايات أصلا عن الإمام الجواد، فنقول على أي حال الأب يرويها بسند صحيح في الكافي فنكتفي به سند الكافي، كونه محمد ولا طريق له ما هو ثمر عملية فيها أصلا. العنوان السابع والستون بعد المئة محمد بن عيسى يساوي في الأسانيد ها محمد بن عيسى بن عبيد يساوي محمد بن عيسى العبيدي يساوي محمد بن عيسى اليقطيني، هؤلاء عناوين أربعة، تفنن الشيخ في بداية أسانيد فذكر طارة محمد بن عيسى وأخرى محمد بن عيسى بن عبيد وثالثة محمد بن عيسى العبيدي ورابعة محمد بن عيسى اليقطيني، وهو رجل واحد يقينان بلا شك ولا ريب بلا كلام. بدأ الشيخ بأحد هذه العناوين في عدة موارد وهو رجل واحد معروف ثقة، وإن وقع بعض الكلام فيه لأن ابن الوليد استثناه من رجال نوادر الحكمة ووقع كلام واعترض ابن نوح قال كان على ظاهر العدالة والورع، ونحن حققنا في محله يا إخوان تتذكرون استطرادا بحثناه في أثناء المباحث الكبروية الرجالية، وقلنا بأنه الاستثناء ليس لشخصه ما يرويه بإسناد منقطع عن يونس. عموما على أي حال فقد ذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرست ولم يذكره في المشيخ. قال أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة عن التلعكبري عن ابن همام عنه. واضح السند، الجماعة فيهم المفيد وغيره، التلعكبري هارون بن موسى، محمد بن همام بن سهيل الإسكافي، هذا من كبار مشايخ الطائفة عندما ترجم الشيخ منه النجاشي مو عندما ترجم جعفر بن محمد بن مالك فقال ولا أدري كيف روى عنه شيخنا الجليل النبيل أبو غالب الزراري وشيخنا الجليل النبيل أبو علي بن همام، هو محمد بن همام بن سهيل الإسكافي، وهو شيخ جليل ثقة لا شك في وثاقته وجلالته. هذا هو السند بحسب طبعة النجف الأشرف يا إخوان، انتبهوا، وهي الطبعة المحققة من قبل المرحوم السيد محمد صادق البحر العلوم. وأما النسخة المحققة من قبل المحقق الطباطبائي والتي يقال بأنها كانت بخط ابن إدريس أو هي نسخة ابن إدريس الحلي، فقد قال أخبرنا جماعة عن التلعكبري عن ابن همام عن محمد بن عيسى، بنفس الطريق، لكن ما هو الفرق؟ الفرق ما قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، يعني هذا أخبرنا روايات الشيخ التي يرويها عنه، لكن كل رواياته حتى التي لم تصل إلى الشيخ بشكل لم يرويها الشيخ لنا، محل تأمل حصير. ولا يخفى أن الفرق بينهما هو في كون الأولى إلى جميع كتبه ورواياته، وكيف كان في الإسناد، إسناد صحيح واضح جدا ما فيه كلام. العنوان 68 بعد 100، محمد بن العيص بالصاد بن العيص، بدأ الشيخ بهذا العنوان في سند واحد، وهذا الرجل لا نعرف عنه سوى وروده في هذا السند، وأيضا ربما ورد مبدوءا به في سند آخر، إلا أنه على كل حال لا ترجمة له والطريق إليه مجهول. محمد بن محمد ورد هذا العنوان وهو 69 بعد 100، ورد في مورد في موردين يروي في أحدهما عن ابن أبي عمير وفي الآخر عن محمد بن خالد البرقي، ولكن في الاستبصار في كلا الموردين بدل محمد بن أحمد موجود أحمد بن محمد، والظاهر أنه هو الصحيح أحمد بن محمد، وهو آنذاك إما ابن عيسى وإما ابن خالد البرقي، وعلى كلا التقديرين يكون الإسناد إسنادا صحيحا. هذا تمام الكلام في 69 بعد 100. 70 بعد 100، محمد بن مسعود يساوي ما سيأتي في النسب بالعياشي، هذا سيأتي بعد، نكتفي من المقدار اليوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أنا بقية دروسي غير معقّلة، مستمرة يعني.